بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين في سلسلة دروسنا حول العقائد وصلنا إلى الفصل الثالث من الكتاب أي المدخل إلى الدراسات الشيعية حينما كنا نبحث حول العقائد بشكل خاص ووصلنا حول بحثنا حول مسألة العصمة وما هي رؤية الشيعة حول العصمة وقلنا بأن الشيعة يرون بأن العصمة شاملة يعني تشمل حياة الأنبياء قبل النبوة وبعد النبوة في حياتهم الشخصية وفي حياتهم الرسالية سائر المسلمين ربما يتفقون مع الشيعة في العصمة ولكن بالنسبة إلى مرحلة بعد البعثة والنبوة في حياة الرسالية قبل البعثة أو بعد البعثة في حياتهم الشخصية هم قد يقولون بأن الأنبياء يمكن ارتكبوا الأخطاء يمكن نسوا مثلا قد كان مثلا هناك مثلا مشكلة في البيت ربما النبي أخطأ ومثلا هو كان يصلي وحده ربما سهى ربما نسي شيئا لا يؤمنون بضرورة العصمة في جميع جوانب الحياة للأنبياء أو مثلا قبل النبوة ربما كانوا عبادة الأصنام والأوثان ربما كانوا يرتكبون الذنوب يقولون هذا لا يضر بالنبوة المهم أن تكون العصمة لديهم في مجال التبليغ في مجال أداء الرسالة في مجال إعلام الوحي والشريعة الإلهية إلى الناس فإذا هم على المنبر مثلا هم معصومون ولكن إذا هم يمشون في الأسواق والشوارع في حياتهم الشخصية قد يخطئون قد ينسون أو قد يرتكبون الذنوب الصغيرة غير متعمد فهذا ما بحثنا وقلنا أن الشيء يقول برؤية شاملة حول العصمة يعني في الحياة الشخصية والرسالية قبل النبوة بعد النبوة بالنسبة إلى الذنوب الكبار بالنسبة إلى الذنوب الصغار بالنسبة إلى الأخطاء والنسيان كل هذه الأمور يجب أن تكون بعيدة عن الأنبياء وإذا بالإضافة إلى الأنبياء الأئمة عليهم السلام وقلنا هناك شواهد والدلائل بالنسبة إلى هذا مثلا أشرنا إلى الآية القرآنية ولا ينال أحد الظالمين وذكرنا تقارير مختلفة وإذا أشرنا إلى مسألة كلامية مسألة عقلية التي كانت تعتمد على مسألة الثقة أنا لا أريد أن أكرر ما ذكرنا بس من باب تذكرة أشير يعني لب الأمر قلنا الناس حينما يأتيهم الأنبياء ويطالبونهم بالتغيير الجذري في حياتهم. ليس يعني مسألة تغيير الدين شيء سهلا. الشخص الذي كان يعبد مثلا أوثان كل حياته وكان يعشقهم يضحي بكل شيء لأجل رضا الأصنام، هذا الشخص لا يستطيع أن يغير موقفه وحياته بشكل سهل، مسألة صعبة جدا. ومثلا الأنبياء يسألونهم مثلا أن لا يشربوا، لا مثلا يزنون، لا يسرقون، لا يحاجمون القبائل الأخرى. فيعني في الواقع تغيير جذري في حياتهم، وقد يكلف هذا تضحيات كبيرة. خب، حينما الإنسان يريد أن يقوم بهذا العمل الجبار بحاجة إلى الثقة والركون إلى ما يقال. إذا كان الناس يشاهدون أن هذا الشخص قبل هذا اليوم، قبل ما يصبح نبياً، كان يرتكب الذنوب، قد يكذب، قد يسرق، قد يظلم، هو بنفسه كان يعبد الأصنام، الآن هو تغير ويطالبهم بالتغيير. خب، إذا كانوا قد رأوا منه الأخطاء والذنوب، الآن لا يحصل لديهم الركون والاطمئنان، الثقة لا تحصل. أو مثلا إذا هم يشاهدون بأن هذا النبي في حياته الشخصية مع زوجته أو أولاده أو جيرانه مثلا هو قد يخطئ، كيف يمكن أن يثقوا بأنه على المنبر لا يخطئ؟ إذا مثلا أنت تسألني رقم مثلا هاتف شخص وأنا أخطئ، خب أنت إذا تحدث بأنني ربما حينما أذكر مسألة شرعية إذا أخطئ، نعم، لأننا قد نخطئ. لا يمكن للإنسان العادي أن يفرق بين جوانب الحياة ويقول هذا الشخص يخطئ في جانب ولكن لا يخطئ في جوانب أخرى، هذا لا يمكن. فالثقة الكاملة التي نحن بحاجة إليها لا تحصل إلا إذا كان هناك الاطمئنان التام بأن هذا الشخص مصون عن الخطأ والسهو والنسيان. وقلنا في الجلسة السابقة بأن الشيعة بمتكلميهم وفلاسفتهم يرون أن حقيقة العصمة هي في الواقع ملكة ربانية تشابه التقوى ولكنه أكثر من التقوى. التقوى وهي الملكة التي تسبب اجتناب الذنوب، اجتناب معصية، ملكة عظيمة جدا. من باب الإشارة إلى مزية من مزايا التقوى، أنا ذكرت هذه الآية في الكتاب، الآية التي كلكم تعرفون ولكن يحتاج إلى دقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا هو الآية رقم 201 من سورة الأعراف. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. الناس يختلفون بالنسبة إلى كيفية اتصالاتهم وعلاقتهم بالشياطين. بعض الناس هم أنفسهم شياطين، شياطين الإنس. بعض الناس هم ليسوا
بالضرورة من الشياطين، ولكن دائما معهم شياطين، يعني هؤلاء الشياطين قرناؤهم دائما، مثل الشخص الذي لا يذهب إلى مكان إلا قرينه معه. نعم، يعني هذا الغرين يذهب معه إلى كل مكان، هذا هو الشيطان المستقر، الشيطان الذي لا يفارق هذا الرجل. إذا هو يذهب إلى البيت وإلى المحلات وإلى المسجد وإلى المدرسة، الشيطان معه. فهذه حالة ثانية. والحالة الثالثة هو أنه إنسان متقي، الشيطان لا يقارنه دائما، ولكن هناك الشياطين يطوفون ويحاولون أن يجدوا متى هو تكون في حالة الغفلة حتى يمسونهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني هناك شياطين يتجولون يتوفون في كل مكان، ما نقول في الإنجليزية باترول، يذهبون إلى كل مكان. إذا يجدونكم في حالة الغفلة يأتون إليكم. ولكن هؤلاء المتقين لديهم من الانتباه ولديهم من الحساسية الروحية ما يجعلهم يتذكرون بمجرد ما يحسون بمس الشيطان. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، بمجرد هذا الشخص يوسوسهم أو هذه الرائحة تأتي من الأجنبية مثلا أو هذه أي شيء، هو يتذكر هذا مس من الشيطان، هذه حجمة من الشياطين. فإذا هم مبصرون، إذا هم مبصرون ليس لديهم مشكلة، كما قلنا المشكلة في حالة الغفلة، لأن الشيطان لا يستطيع أن يهاجم ويغلب على المتقين حينما هم في حالة الانتباه. المشكلة تكمن في حالة الغفلة. خب، إذا هو هذا شأن المتقي، هو ليس بنفسه شيطانا، هو ليس لديه قرناء من الشياطين، وفقد هناك احتمالية أن يمسه طائف من الشيطان الذين يتجولون، وهو بمجرد مس الشيطان هو ينتبه، فكيف الأمر بالنسبة إلى الأنبياء؟ إذا المتقون يكونون هكذا، فكيف بالنسبة إلى الأنبياء؟ هل يمكن أن نقول الأنبياء عليهم السلام أقل شأناً من المتقين؟ لا، ليس هناك مجال للأنبياء أن يغلب عليهم من قبل الشياطين، خاصة الأنبياء لديهم دور مهم. قلت هذه ربما في الجلسة من الجلسات، كل ما يعطي الله سبحانه وتعالى للأنبياء من الدعم والهداية في الواقع هو يعطيه لأجل الناس كلهم. إذا هو يهب ملكة العصمة للأنبياء، إذا هو يعصمهم من الأخطاء والنسيان، هذا بسبب الدور المهم الذي هم يريدون أن يقوموا به، وهو هداية الناس وأن يكونوا قدوة للناس. فالله سبحانه وتعالى يدعمهم أكثر من إنسان الذي دوره ليس الدور القيادي، ليس الدور الهداية. فالأنبياء عليهم السلام في رأي الشيعة مصونون من أي نوع من الذنب، من الأعمال الخبيثة، حتى إذا كان ذنباً صغيراً، حتى إذا كان في حالة الغفلة. خاصة إذا نضيف إلى هذه الآية
الآية التي وردت بشأن أهل البيت عليهم السلام الذي يجعل موقفهم ومكانتهم طبعاً أعلى مما ذكرنا بالنسبة للمتقين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية 33 من سورة أحزاب وهي سورة 33. هذه الآية تشير بأن أهل البيت عليهم السلام هم في أعلى مراتب الطهارة، ليس الطهارة فقط في الجسد، الطهارة في الروح، الطهارة في القلب، الطهارة في العقل. لا يوجد أي مجال لأي نوع من الرجس أن يمسهم. إن شاء الله إذا هناك فرصة ربما في بعض الجلسات يمكن أن نبحث رؤية القرآن حول مسألة الطهارة. حسب القرآن الكريم الإنسان بالإضافة إلى تحليه بالطهارة الطبيعية الفيزيائية الجسدية يجب أن تتحلى بالطهارة الروحانية، وهذه المرحلة تبدأ بالتطهر. من هم المتطهرون أو المطهرون؟ لأنه في العربية يمكن إدغام تاء في الطاء. المتطهر هو الإنسان الذي المؤمن أو المؤمنة الذي يريد أن يتزكى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له عدة مهام رئيسية ومنها تزكية النفوس. مثلا مما كان يقوم به، وهذه مسألة مهمة تدل على أهمية الإنفاق وأهمية الصدقة، الله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. حينما نقرأ في سورة الجمعة أو سورة البقرة: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كيف كان يزكيهم؟ ما كان يزكيهم بمجرد إلقاء الدروس في المسجد، كان يزكيهم بالإضافة إلى إلقاء الدروس بعدة أمور، ومنها تقديم المال. الإنسان لا يتزكى إذا لا يقدم المال. لماذا؟ لأن أكبر جرثومة، أكبر شيء يسبب القذارة في الروح حب الدنيا. أليس حب الدنيا رأس كل خطية؟ فالإنسان لأجل أن يتطهر يحتاج إلى أن يتخلى عن حب الدنيا. لأجل ذلك كان رسول الله يسأل الناس أن يقدموا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. الذي يؤتي ماله يتزكى. فالتزكي والتطهر هما يشيران إلى مرحلة إعداد النفس لأجل أن تصبح طاهرة. ولكن إلى أي مستوى نحن نستطيع أن نتطهر؟ إلى أي مستوى نحن نستطيع أن نتزكى؟ نحن معرفتنا قليلة، إرادتنا وعزمنا ضعيفة. نحن بحاجة إلى الدعم الإلهي، وهذا الدعم الإلهي في بداية الطريق، رجاء التفتوا إلى هذه المسألة، في بداية الطريق
الدعم الإلهي يأتي توأما مع الدعم وجهود الشخص. لا أقول توأما يعني لا يسبق، بس أقول يعني أنت تبذل جهدك والله سبحانه وتعالى يساعدك. ولكن طبعا في بعض الأحيان هناك توفيق من الله وهو يجهز ويمهد قلبك لذلك، ولكن الاتحال أنت تقوم بشيء وهو يجعل دعمه ويساهم. الله سبحانه وتعالى يقول ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ومثلا يقول من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، صحيح؟ هذه هي المرحلة الأولى. بعد ذلك الإنسان المتزكي، الإنسان الذي يحاول أن يحصل على طهارة روحية، يصل إلى مرحلة هو بذل كل الجهود، هو عمل بكل ما كان يعرف. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى هو اللي يكون بنفسه آخذاً بزمام أمر هذا الرجل أو المرأة ويقربه أو يقربها من نفسه. فلدينا المتطهر ولدينا المطهر، لدينا المخلص ولدينا المخلص. ولكن الإنسان لا يمكن أن يكون مخلصا قبل أن يجتاز الدورة الخاصة بالذين يريدون أن يكونوا مخلصين. نعم، مثل الصفوف، هذه الصفوف واحد بعد أخرى. الإنسان يكون مخلصا في نهاية المطاف، حينما تتخرج أنت من مدرسة المخلصين الله يسجل اسمك في مدرسة المخلصين. ولكن في مدرسة المخلصين الأمور بيده، لأنك قدمت بكل ما كان في يدك في مرحلة المخلصين. فحينما يأتي إلى الأئمة عليهم السلام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى لا يتكلم عن مسألة التزكي، عن مسألة التطهر، عن مسألة الإخلاص. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مسألة التطهير التام من قبله. يريد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا أنا أريد مثلا أن أطهر هذه الغرفة، هذه القاعة، إذا أنا أطهر هذه القاعة، أنا أستطيع أن أتأكد بأنه كثير من القذارة تبقى في هذه القاعة، لأني إنسان قد أغفل أو قد أصبح ضعيفا، أو هناك مثلا شيء في السطح أنا لا أستطيع أن أطهر. هذا إذن بالنسبة إلى قلب الإنسان، بل هو أصعب. كيف نستطيع أن نطهر القلب من كل قذارة؟ هذا صعب وربما مستحيل، الإنسان بنفسه لا يستطيع. ولكن إذا أنت تبذل جهودك بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يساعدك، والأمر يصل إلى مرحلة بأنه هو يأخذ زمام كل الأمور. وهذا حدث بشأن أهل البيت عليهم السلام، يطهر تطهيرا يعني لا يضع أي مجال لأي قذارة، لأي شيء لا يرضاه النفس، لأي شيء لا يميل إليه اتباع البشر، لا يبقى شيء الإنسان بالوجدان الأخلاقي يتنفر منه، لا يبقى أي شيء من هذه الأمور في قلوب وفي أرواح المعصومين عليهم السلام. فهذا هو الرأي الشيعة. هناك دور للإنسان المعصوم في اكتساب العصمة، ولكن في نفس الوقت العصمة موهبة. بعض الناس يسألون يقولون إذا هي موهبة خب الله يمكن أن يهبنا أيضا هذه الموهبة حتى نحن نصبح معصومين. نقول هذه موهبة، ولكن هذه الموهبة تعطى لمن قام بالواجب. إذا أنتم تبذلون الجهود لأجل التخلي والتجنب عما بإمكانكم من الذنوب والأعمال الخبيثة، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يتمم نعمته بأن يجعلكم بريئا من الأخطاء من النسيان. ولكن هذا لمن يقوم بالواجب من التجنب عن الذنوب. فهذا شيء ذكرنا في الجلسة السابقة وأردت أن أؤكد مرة أخرى. والمسألة الأخرى مسألة الإمامة، من العقائد الرئيسية للشيعة مسألة الإمامة. حينما نحن ندرس كتب الكلام، علم الكلام، نعرف بأن الإمامة لا تختص بالشيعة، بل بالعكس كل المذاهب الإسلامية يؤمنون بالإمامة إلا الخوارج، يعني الأشاعرة، المعتزلة، المرجئة، الماتريدية، كلهم يقولون بضرورة الإمامة. المذهب أو الفرقة التي لا تقول بالإمامة هي الخوارج، لأن الخوارج كانت لديهم هذه الفكرة بأننا لسنا بحاجة إلى إمام، إلى رئيس، لا حكم إلا لله. هذا في الواقع كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، كلمة حق يراد بها الباطل. نعم لا حكم إلا لله، ولكن من يكون الذي يكون مسؤولا عن تطبيق حكم الله على الساحة؟ نحن بحاجة إلى الإمام. فعدى الخوارج كل المذاهب الإسلامية يقولون بالإمامة، فأشياء لا تختص بهذا. ولكن ما هو تعريفهم عن الإمامة؟ ما هو رأيهم حول دور الإمام والشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام وكيفية اختيار الإمام؟ هذه التفاصيل تختلف من مذهب إلى مذهب، ولكن أصل مسألة الإمامة لا غبار فيه. عادة المتكلمون من المذاهب الإسلامية المختلفة يعرفون ويحددون الإمامة بالرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا. هذا هو تعريف والتحديد السائد والشائع لدى المتكلمين، الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، ليس فقط في أمور الدنيا. يعني الإمام ليس هو الرئيس دولة فقط، ليس هو يعني إنسان سياسي فقط أو إنسان تنفيذي فقط، هو المسؤول عن أمور الدين وأمور الدنيا. مع الأسف في العالم الإسلامي بنو أمية زرعوا بذرة علمانية بأن الإنسان يذهب إلى الخليفة لأمور الدنيا، والخليفة لا يحتاج إلى أن تكون في طهارة، في علم، في معرفة. الآن لا نريد أن ندخل في هذا البحث، ولكن الفكرة لدى المسلمين كانت فكرة واضحة، نحن بحاجة إلى شخص يستطيع أن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الدين والدنيا. الخليفة الأولى، الخليفة الثانية والثالثة كانوا يقومون بكل ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا حسب معرفتهم. يعني كانوا يلقون صلاة الجمعة، صلاة العيد، إمامة الصلاة، الإرشادات الدينية، وأيضا الأمور التي تتعلق بالدولة مثل الرقابة مثلا على الضرائب، مسألة بيت المال، نسب الغزاة، الحروب وما إلى ذلك. فمسألة الإمامة مسألة واضحة لدى المسلمين، ولكن بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثت هناك مشكلة. هذه المشكلة طبعا جذورها ترجع إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ظهرت في بعد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن جمعا من الناس من المسلمين هم ذهبوا إلى سقيفة، وفي السقيفة أرادوا أن يجعلوا الرئاسة العامة لأمور الدين والدنيا، الإمامة أو الخلافة، في ذاك الزمان ما كان له اسم محدد، لشخص من الأنصار. الخبر وصل إلى بعض المهاجرين، وأنا لا أريد الآن أدخل في التفاصيل، بحثنا ليس هو لهذا. فهم بالأخير بعد النزاع وبعد يعني حتى شيء مثل الحرب، بالأخير بايعوا الخليفة الأولى. فهنا حدث سؤال: هل يمكن اختيار الإمام حسب رأي المتكلمين، أو اختيار الخليفة حسب ما بعد ذلك تدارج، المصطلح الذي بعد ذلك تدارج؟ هل يمكن اختيار الإمام أو الخليفة من قبل مجموعة قليلة من المسلمين، وبعد ذلك تقديمه للأمة و أخذ المصادقة والبيعة من الأمة، أم لا يمكن؟ الشيعة كان فكرتهم واضحة، الفكرة كان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وهو حتى ليس رسول الله، الله هو الذي يتخذ القرار، هو يعلم من يمكن أن يكون مؤهلاً لمنصب الإمامة. كما نقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك بالنسبة إلى الإمامة، لأن الإمامة إذن عهد إلهي، وإمامة إذن منصب إلهي، كما نحن نتذكر بأن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم على نبينا وآله عليه السلام: إني جاعلك للناس إماماً. ولكن إخوتنا من سائر المذاهب الإسلامية قالوا: لا، رسول الله ترك الأمة من دون أن يبين لهم ويحدد لهم الموقف بالنسبة إلى من يخلفه، هو ترك الأمر إلى الأمة. هذه بعد ذلك ذهبت إلى مراحل مختلفة لأجل إعداد نظريات سياسية مثل الديمقراطية. بعض يقول رسول الله كان إنسان ديمقراطي، ترك الأمر للأمة، أو يقومون بإبداء آراء مختلفة. الآن لا نريد أن نعلق على هذه الأمور. المسألة المهمة الآن هو تحديد الفكر الشيعي حول الإمامة. الشيعة يقولون بأن هذه الرئاسة العامة لأمور الدين والدنيا لا تتحقق في حق أي شخص إلا إذا الله سبحانه وتعالى هو يختاره ورسول الله يعرفه للناس، لأن من شروط هذا المنصب العصمة مثلا، العلم الكامل. كيف يستطيع الناس أن يعرفوا من يكون معصوما؟ نعم، الناس يفهمون من ليس معصوما، نعم نحن نستطيع أن نفهم من ليس معصوما، ولكن كيف نستطيع أن نفهم من يكون معصوما؟ إذا هناك شخص مثلا ما أذنب 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، هذا لا يدل على أنه معصوم، لأنه احتمالية ارتكاب الذنوب موجودة. هذا واضح؟ فالشيعة رأيهم الإمام منصب يختاره الله سبحانه وتعالى لمن يكون في علمه مؤهلاً لتصدي هذه الرئاسة العامة. ولكن إخوتنا من سائر المذاهب في الواقع هم أولاً رأوا حدثاً تاريخياً ما حدث في السقيفة، وبعد ذلك قاموا بإبداء آراء والنظريات تنسجم مع ذاك الحدث التاريخي، ولكن هم يواجهون أيضاً مشاكل، لأن ما حدث بشأن الخليفة الأولى لم يتكرر بشأن الخليفة الثانية، وما حدث بشأن الخليفة الثانية لم يتكرر بشأن الخليفة الثالثة، وكلها اختلفت مع تجربة الناس بشأن الخليفة الرابعة. وإذا بعد ذلك حينما نصل إلى بني أمية وبني العباس كل شيء تغير، أصبح حكما موروثيا، وفي بعض الأحيان الخليفة يقتل والده وهو يصبح خليفة، فلا يوجد يعني نظرية منسجمة مع القرآن ومع الواقع التاريخي. ولكن رأي الشيعة منسجم مع القرآن، وواقعهم التاريخي هو أن الإمام منصوب من قبل الله، سواء الناس يذهبون إليه أو لا يذهبون إليه. إذا يذهبون إليه فهو يستطيع أن ينفذ الواجب بالنسبة إلى الأمور الحكومية، إذا الناس لا يذهبون إليه دوره لهداية الناس يبقى، ولكن دوره كرئيس الدولة وكرئيس الحكومة طبعا هذا الدور يتوقف على إقبال الناس وطلب الناس من الإمام عليهم السلام. إن شاء الله بعد الجلسة إن شاء الله. خب، حسب رأي الشيعة، الآن لا نريد أن نبحث التفاصيل حول مسألة الإمامة، فقد نذكر بعض النقاط المهمة حسب الكتاب. حسب رأي الشيعة الإمام الذي كان في الواقع هو الخليفة كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حسب رأي إخواننا السنة الخليفة الأولى كان أبا بكر، وبعد ذلك عمر، بعد ذلك عثمان، والإمام علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابعة، فهو الإمام الأول للشيعة والخليفة الرابعة لكل المسلمين حسب ما حدث في التاريخ. ولكن بالنسبة إلى الإمام بعد أمير المؤمنين، نحن نؤمن بإمامة الإمام الحسن، وكثير من المسلمين أيضا يقولون بأن الخليفة الخامسة كان الإمام الحسن، ولكن بعد ذاك العهد للسلام فبعد ذلك يقولون
معاوية أصبح خليفة مشروعة، وبعد ذلك ابنه، وهكذا يسري. الشيعة كما تعرفون كان لديهم في البداية إلى زمن الإمام الرضا عليه السلام بعض التشعبات. كان هناك من يؤمن بمثلا الأئمة إلى الإمام زين العابدين عليه السلام مثل الزيدية، بعض كانوا يقولون حتى الإمام الباقر مثلا جارودية، بعض مثل إسماعيلية بالإمام الصادق، بعض مثل الواقفية بالإمام الكاظم عليه السلام. ولكن الشيعة حاليا في العالم، ربما أكثر من 90% من الشيعة حاليا في العالم هم إثنى عشرية، وهم يؤمنون بالأئمة الإثنى عشر. هذا العدد، عدد إثنى عشر، عدد مهم ليس فقط للشيعة، هذا عدد مهم لكل المسلمين. أنا هنا أشرت إلى بعض الأحاديث من مصادر السنة بالنسبة إلى هذا العدد كأمير أو كخليفة بعد رسول الله. في البخاري، في صحيح البخاري، نجد هذا الحديث على سبيل المثال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون إثنى عشر أميرا. قال الراوي: فقال كلمة لم أسمعها، يعني رسول الله بعد ما قال إثنى عشر أميرا قال شيئا أنا ما سمعت. فقال أبي، الراوي يقول أبي كان معي، أبي قال إنه قال كلهم من قريش. فبعد رسول الله حسب هذا الحديث يكون إثنى عشر رئيسا أميرا كلهم من قريش. هذا في صحيح البخاري. في صحيح مسلم يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنى عشر خليفة. قال الراوي: ثم تكلم بكلام خفي عليه، قال: فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. في حديث آخر ينقله مسلم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنى عشر رجلا. فمرة يقول إثنى عشر أميرا، مرة إثنى عشر، يعني ليس مرات مختلفة، يعني الروايات النسخ المختلفة، إثنى عشر أميرا، إثنى عشر خليفة، أو ما وليهم، يعني يتولى عليهم إثنى عشر رجلا. في حديث آخر: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى إثنى عشر خليفة. إذا نحن نجمع هذه الروايات من كتب إخواننا السنة من مصادرهم الرئيسية، فهناك تبرز عدة أسئلة: من هؤلاء الإثنى عشر الذين هم خلفاء النبي؟ وكيف يمكن أن تستمر حياة هؤلاء حتى نهاية الدنيا؟ لأنه في بعض الروايات يقول هذه تستمر إلى نهاية الدنيا. من هؤلاء الذين تكون عزة الإسلام تتوقف على وجودهم؟ لأنه يقول عزيزاً الإسلام. ومن هؤلاء القادة الذين كلهم من قريش؟ خب،
الشيعه يقولون هؤلاء الاثنى عشر هم الائمه الاثنى عشر. لا يوجد انقطاع بينهم ولا توجد فتره بينهم، صحيح؟ يعني هؤلاء الاثنى عشر حياتهم تغطي التاريخ بعد ارتحال رسول الله الى نهايه العالم. ولكن إخواننا السنة يواجهون مشكلة مهمة، كيف يختارون هؤلاء الاثنى عشر؟ طبعا هم لا يحبون أن يقولوا هؤلاء الأئمة الاثنى عشر للشيعة. خب، يجب أن يقدموا قائمة من الاثنى عشر شخصا. خب، إذا يقولون نبدأ من الأول إلى الشخص الذي كان الثاني عشر، يعني بعد خلفاء الراشدين والإمام الحسن نمشي حتى نصل إلى الشخص الثاني عشر، وفيهم يزيد. من يستطيع أن يقول عزة الإسلام كانت متوقفة على يزيد؟ لا يمكن. حتى هم بأنفسهم لأجل أن لا يعطوا الشرعية لبني أمية يقولون هناك خلفاء راشدون وهناك غيرهم. فبعضهم بدأوا بعملية الانتقاء selection، يقولون مثلا واحد ثاني رابع خمسة، بعد ذلك يقولون مثلا هذا لا نريد نذهب إلى الشخص الآخر. ففي ضمن قائمة الخلفاء هم يختارون 12 شخصا. طب هذا لا ينسجم مع الحديث، لأن الحديث يدل بأن هذا يجب أن يكون مستمرا من دون انقطاع، من دون فترة فيما بين وبعد ذلك. وإذا لدينا حديث من مصادر السنة حول التفريق الذي قام به رسول الله بين الخلافة وملوكية. مثلا ذكرت هذا الحديث، إمام أحمد بن حنبل في مسنده وكذلك الترمذي في سننه يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. خب كيف يمكن أن نقول فرسول الله كان يرضى بهؤلاء الملوك كالذين يتوقف عزة الإسلام ومشي الأمور وفقا لما يرام على رئاستهم؟ ثم ينقل الترمذي في مسند إمام أحمد بن حنبل هذا القدر موجود، في سند الترمذي هذا موجود، ولكن في الترمذي هناك إضافة. ينقل الترمذي عن راوي الحديث الذي كان اسمه سفينة، قال سفينة أمسك عليك خلافة أبي بكر، ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال أمسك خلافة علي، يعني قال أذف هذه أربعة، فوجدناها 30 سنة. طبعا كما تعرفون أسبه هذه 30 سنة. قال سعيد، كان هناك شخص آخر اسمه سعيد، قال للسفينة إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، يعني قال حسب حسابك بني أمية لا تدخل في الخلافة مع أنهم يزعمون أنهم خلفاء رسول الله. فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، قال من قال؟ سفينة كذب بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. هذا في سنن الترمذي، بل هم ملوك من شر الملوك. ف إخوتنا يواجهون مشكلة مهمة بالنسبة إلى تحديد أسماء هؤلاء الاثني عشر، ولكن نحن لدينا بحمد الله قائمة جاهزة نفتخر بهم، لا يوجد أي فراغ، لا يوجد أي انقطاع، وحياتهم تجسد القيم العليا للإسلام. خب، الآن كما قلت لا أريد أن أدخل في بحث الإمامة، إن شاء الله في المستقبل ربما ندخل في بحث الإمامة، الآن فقط بما كان في الكتاب وفي المنهج بحثنا حول الإمامة، والأمر الذي يتعلق بالإمامة وهو الأمر الأخير في هذا الفصل هو الاعتقاد بالمهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف كالإمام الثاني عشر. العقيدة بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا ليس عقيدة شيعية وحسب، هذه عقيدة إسلامية. نحن يجب أن نكون ملتفتين إلى هذه المسألة، لا تكلموا رجاء حول الإمام المهدي كمسألة شيعية، هذه مسألة إسلامية. وفي الواقع قسم عظيم من حتى ليست تختص بالمسلمين، مسألة العقيدة بمن يأتي في آخر الزمان وينقذ البشرية مسألة توجد في سائر الديانات الإبراهيمية، وبشكل آخر توجد في جميع الأديان، ولكن في الديانات الإبراهيمية هذه المسألة مسألة واضحة جدا. ولكن حينما يأتي إلى الإسلام هناك كثير من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الفريقين من الشيعة والسنة بما فيها اسم المنجي، اسم ذاك الموعود، ونسبه إنه من ولد فاطمة سلام الله عليها، إنه من ولد حسين، إنه قرشي، كل هذه التفاصيل موجودة في الأحاديث. أنا أشرت هنا إلى كلام من ابن خلدون. ابن خلدون معروف بسبب مقدمته على تاريخه، كتاب تاريخه ما أصبح معروفا، ربما هو ما استطاع أن يختمه، ولكن مقدمته على تاريخ ابن خلدون أصبح مهما، وبعض الناس يقولون هذا ربما كالخطوة الأساسية لتقديم علم الاجتماع في الأمة الإسلامية. على أي حال، هو بنفسه ما كان متحمسا بالنسبة إلى المهدوية، ما كانت يعني يعجبه كثيرا هذه المسألة، ولكن حينما كان يريد أن يعطي تقريرا حول ما يعتقده المسلمون قال ما يكون دقيقا. صحيح، يعني ما يزيد في أهمية هذا الكلام هو أنه ما كان شيعيا وحتى ما كان سنيا متحمسا بالنسبة إلى المسألة، نعم، ولكنه يقول: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام، ليس فقط شيعة، الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار، يعني ليس في القرن الذي هو عاشه، هو توفي في سنة 808، ولكن يقول في ممر الأعصار، أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني كلامه دقيق جدا من الناحية العلمية، مع أنه هو سني حتى ليس سنيا متحمسا، هو غير متحمس، ولكن ذكر بأن هذا عقيدة كافة المسلمين في ممر الأعصار. فالمسألة مسألة إسلامية، حتى أنا ذكرت هنا كلام رابطة العالم الإسلامي، بيان رابطة العالم الإسلامي الذي نشر في سنة 96 الميلادية، يقول: يؤيد الحفاظ والمحدثين الأحاديث المرتبطة بالمهدي، فهناك أحاديث عديدة هي الصحيحة وحسنة، وأكثر هذه الأحاديث متواترة، والاعتقاد بالمهدي واجب. يعني هؤلاء الوهابيون سلفيون يقولون هكذا: أكثر هذه الأحاديث متواترة والاعتقاد بالمهدي واجب، وهو أحد عقائد أهل السنة والجماعة، وينكر ذلك فقط من كان جاهلا بالسنة أو كان من أهل البدعة. فمسألة مسألة إسلامية، ليس هناك أي نقاش في ذلك. وأما التفاصيل، التفاصيل قد تكون مختلف فيها، ولكن يجب أن نحتفظ على من يكون مشتركا فيه. بعض المسلمين يعتقدون بأن الإمام المهدي ولد بالفعل، وبعض يقولون هو لم يولد بالفعل. الشيعة وقسم من أهل السنة يعتقدون بأن الإمام المهدي ولد. هناك بعض كتاب أهل السنة حتى يقولون بأنه ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وهو ولد، ولكن كثير من إخوان السنة يقولون الإمام لم يولد بعده. أو في بعض الأحيان قد يؤمنون بمن يظهر نفسه كالمهدي، ولكن بعد ذلك يقولون لا، هو ما كان المهدي. تعرفون في أفريقيا هناك كم شخصا ظهر والناس بايعوهم كالمهدي، ولكن بعد ذلك تبين الأمر أنه ما كان. فهناك اختلاف في هذه التفاصيل. في بعض المصادر هناك أسماء لمؤلفي من إخوان السنة الذين ذكروا بأن الإمام ولد. السيد محسن الأمين رحمه الله في أعيان الشيعة يذكر أسماء 13 عالما سنيا الذين اعتقدوا بأن الإمام هو ابن الإمام الحسن العسكري وأنه ولد. هو يذكر أسماءهم، مثلا محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتابه التبيان في أخبار صاحب الزمان، وكتاب كفاية الطالب في مناقب آل أبي طالب، لديه كتابان. نور الدين علي بن محمد المالكي، ذاك كان الشافعي، هذا هو المالكي، في كتابه الفصول المهمة في معرفة الأئمة. نعم أظن أئمة. وإذا ابن الجوزي في تذكرة الخواص، هم يذكرون بأن الإمام ولد وهو ابن الإمام الحسن العسكري، ولكن بعض يختلفون. المهم المسألة مسألة إسلامية، والمسألة حتى مسألة توجد في الأديان الأخرى. أريد أن أشير إلى بعض الأمور حتى إن شاء الله ننهي هذا الفصل. في القرآن الكريم إشارات واضحة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ودوره في آخر الزمان، وإلى أن هذه الدنيا بالأخير تصبح مكانا للعدل، مكانا يرثه الصالحون
وفي الواقع يصبح ما كان يحاول كل الأنبياء والرسل أن يقدموا الأطروحة الإلهية لحد الآن ما تحققت مع الأسف. جاء الأنبياء والرسل ليقوم الناس بالقسط، هذا القسط ما تحقق، ولكن الإمام إن شاء الله حينما يأتي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا، طبعا بمساعدة الناس يملأ الله به، ولكن دوره دور القيادي ليقوم الناس بالقسط، الناس يجب أن يقوموا بالقسط. من تلك الآيات الآية 55 من سورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالاستقرار والتمكن والأمن وعدم الخوف والحرية لأجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى من دون أي ضغط ومشكلة وحاجز ومانع أمر إن شاء الله يحدث. متى لا نعرف بالضبط، ولا يستطيع أحد أن يؤقت، كذب الوقاتون، ولكن هذا بالأخير يحدث. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ليس قطعة من الأرض، ليس دولة أو قارة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني كل الأرض. هذا في سورة الأنبياء 105. وفي سورة القصص رقم 5، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهناك أيضا روايات، هذه بعض الآيات، ومن الروايات أشير إلى بعض الروايات طبعا من مصادر إخواننا السنة حتى تكون فائدته أعم. إذا نحن نشير إلى مصادر الشيعة فقط، ربما بعضهم يتصورون هذا لا يوجد في مصادر السنة، فنشير إلى بعض الروايات من مصادر إخواننا السنة. في سنن الترمذي وكذلك في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي، يلي يعني يتولى، يواطع اسمه اسمي. يعني هذا مسألة يعني متأكد عليها، فقط الوقت لا نعرف. إذا رأيتم أنه ما حدث وبقي فقط يوم واحد لا تيأسوا، حتى إذا بقي يوم واحد الله سبحانه وتعالى يطول ذلك اليوم حتى يحدث. في سنن ابن داود إضافة إلى ما ذكره ترمذي بعد هذا يقول: يملأ الأرض عدلا كما ملأت ظلما وجورا. وشبيه هذا يوجد في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه. الرواية أخرى توجد في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، المصادر كلها موجود في الكتاب. المهدي منا أهل البيت، رسول الله يقول: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، يعني ليلة واحدة تكفي لأجل أن تترتب كل الأمور. فهذا في الواقع يرجع إلينا، الله سبحانه وتعالى جاهز والإمام المهدي جاهز، وهم لا يحتاجون إلى الوقت، هم ينتظروننا لنستعد. إذا نحن نكون جاهزين اليوم القادم هو يأتي. إذا نحن لسنا جاهزين حتى بعد 1000 سنة لا يأتي. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى التمهيد، لا يحتاج إلى التجهيز. نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين. المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة. والرواية أخرى، هذه الرواية أنا ذكرت عن بحار الأنوار، المهدي من عترتي من ولد فاطمة سلام الله عليها. والرواية أخرى رويته عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن بحار الأنوار. هذه الرواية إذن تشير إلى عيسى بن مريم. طبعا مجيء عيسى بن مريم أو نزول عيسى بن مريم مع الإمام المهدي موجود في روايات الفريقين، وهذا شيء مهم. عيسى عليه السلام ينزل في زمن الإمام المهدي ويكون لهما دور مشترك في اجتذاب المسلمين والمسيحيين إن شاء الله. هذه الرواية من الروايات حول الإمام المهدي، وأنا أذكر هذا من بحار الأنوار مجلد 51. قال رسول الله حسب هذه الرواية: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. التفتوا إلى هذه الرواية: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، يعني ستكون جمع من المؤمنين موجودين ناشطين يقاتلون على الحق ظاهرين لديهم غلبة إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم، يعني أمير المسلمين المؤمنين: تعال صل بنا. يعني هو يقدم الإمامة للصلاة إلى عيسى بن مريم فيقول، ولكن عيسى بن مريم يقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمت الله هذه الأمة. يعني الله سبحانه وتعالى لأجل تكريم الأمة الإسلامية جعل إمام الصلاة من نفس الأمة، منكم من يكون إماما للصلاة. فهذه الرواية من الروايات التي تشير إلى مسألة نزول عيسى بن مريم في زمن الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا بالمناسبة أنا أشرت إلى خطأ شائع. طبعا الكتاب أصله كان بالإنجليزية والخطأ كان أوضح، ولكن في الترجمة إذن جئنا بهذه النكتة. هناك خطأ ناشئ من شباهة كلمة المسيح بالعربية ومسايا بالإنجليزية. بعض الناس يتصورون بأن المهدي هو المسيح، والمسيح يعني عيسى عليه السلام هو المهدي، ولكن هذا خطأ. المسيح كلمة عربية من المسح، يختلف من مسايا. مسايا يعني سيفير، المنجي. وإذا يكون بالحرف الكبير ام كبير، هذا المنجي يشير إلى عيسى عليه السلام. ولكن اليهود لديهم مسايا ملك اليهود، هم لا يؤمنون بعيسى، يقولون مسايا لحد الآن لم يأته. نعم، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو إذن يمكن أن نسميه بمسايا، يعني بالسيفير، بالمنجي، ولكن ليس هذا مسيح. مسيح كلمة عربية. فبعض الناس ما التفتوا إلى الفرق بين المسيح ومسايا، فتصوروا مسايا هو المسيح، وبما أن المسيح هو عيسى فقالوا الإمام الحجة الذي هو إيزان سيفير هو مسيح وهو عيسى. لا، نعم يمكن تقولون له مسايا بالحرف الصغير يعني هو من إذن منجي، ولكن هو يختلف عن منجي الذي يقول به المسيحية وهو عيسى ابن مريم، أو المنجي الذي يقول به اليهود وهو ملك من اليهود من أبناء داود على نبينا وعليه السلام. فهذا الأمر شيء أحببت أن أشير إليه، وأظن بهذا نحن نستطيع أن نختم هذا الفصل، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ بالفصل الرابع من الكتاب، وهو حول الأعمال والشعائر الدينية للشيعة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين.